تفسير الأحاديث ويا مطوعنا عبد الله الأنصاري.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدني من جديد أن تسمعون صوتي، ونحن نلتقي وياكم مع حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث اللي اخترت لكم اليوم حديث متفق عليه، رواه البخاري ومسلم، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. هذا الحديث اشتمل على جملة من الصفات الذميمة، أولها التباغض والتدابر. التباغض أن الواحد يكره أخوه، الواحد يكره مجتمعه، الواحد يكره الناس اللي حوله، الواحد ما يحب إلا نفسه وما يحب الخير إلا لنفسه، فهذا يسبب أنه يبغض كل شيء حوله، وهذا يؤدي إلى التدابر، أن كل واحد يأخذ ينب ويبتعد عن الثاني، وتتقاطع الأرحام، وحتى في الدوامات تلاقي الناس مو متصافين، وكل هذا يأثر سلبا على الأسرة، ويأثر سلبا على الدوام، ويأثر سلبا على الإنسان نفسه حتى هذا الإنسان. لكن لو تأملنا في الحديث نلاقي في كلمة واحدة هي مفتاح الشر كله، وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تحاسدوا. هذه الآفة العظيمة. الحسد أكيد كل واحد منكم عنده تفسير للحسد، لكن اليوم بعطيكم تفسير يمكن بعضكم ما سمع فيه من قبل. الحسد طبيعي في الإنسان. الإنسان الله خلقه يحب نفسه، وما أقصد هنا يحب نفسه يعني الغرور، أقصد أن الإنسان مثلا لما يقوم الصبح يحب أنه يتنظف، ويحب أنه يفرش أسنانه، ويحب أنه يلبس كندورة نظيفة، ويحب يلبس نعال نظيف. هذه نوع من محبة النفس. المشكلة لما تزيد المحبة هاي وتتجاوز الحدود. فإذا الحسد اللي هو أصل الحسد طبيعة في الإنسان. لذلك قال العلماء كلمة جميلة عن الحسد، لأن هؤلاء العلماء فهموا أن الإنسان لابد له، يعني ما في حد منكم ولا حتى أنا مكلمكم إلا أن يقع في قلبي حسد. لذلك النبي نهى عن الحسد، يعني النبي مو ممكن ينهى عن شيء مو موجود، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابي: لا تغضب، لأن البشر يغضبون. فنحن كذلك، لأن طبيعتنا حب ما في يد الناس، هذه طبيعة في الإنسان أنه يحب الخير. لما يشوف واحد عنده سيارة أحسن منه يبغي هاي السيارة، لما يشوف واحد في وظيفة أعلى منه يبغي هذه الوظيفة. فالإنسان في طبيعته الحسد، يعني مركب فيه. لكن كما قال العلماء كلمة جميلة احفظوها معاي: الكريم يخفيه. الكريم يخفي هذا الحسد، وسنتعلم كيف نخفيه اليوم. الكريم يخفيه واللئيم يبديه. مرة ثانية: الكريم يخفي هذا الطبع، أو يخفي هذا الشيء المركب في النفس، بل يقاوم هذا الطبع ويقاوم هذه الفكرة. وعندنا أساليب شرعية دل عليها النبي صلى الله عليه وسلم تعيننا على طرد هذه الفكرة الخبيثة وهي الحسد. أما أنها موجودة فهي موجودة. إذن الكريم يخفيه، وسنتعلم اليوم كيف نخفيه، واللئيم يبديه، وما يحتاج نتعلم كيف نبديه لأن في الغالب نحن نبديه. فلذلك ذكر العلماء قالوا: شو موقف الإنسان مع هذه الفكرة اللي هي الحسد والطمع والحرص على ما في يد الغير؟ شو موقف الإنسان؟ قالوا: الموقف الأول أن يسعى الإنسان لإزالة هذه النعمة عن صاحبها، يتمنى هذا الإنسان أن تزول هذه النعمة عن صاحبها بالقول والفعل. تخيلوا العجيب الحين، حتى لو ما انتقلت إليه، يعني مثلا واحد يتمنى أن السيارة هذه تزول عن فلان، لكن يتمنى أنه يحصل عليها، هذا أسوأ أنواع الحسد. لكن أن نتمنى أن تزول عن فلان حتى لو ما يته، فهذا أقبح وأقبح. يعني تخيلوا واحد اشترى سيارة غاوية أو حصل وظيفة عظيمة أو تزوج امرأة جميلة أو العكس، فتخيلوا أن واحد أو اثنين أولهم يتمنى أن تزول النعمة عن صاحبها والثاني كذلك، لكن الأول يتمنى تزول وتستوي له، يكون هو صاحب هاي الوظيفة، هو صاحب هذه الزوجة أو عنده مثل هاي الزوجة، هو صاحب هذه الشهادة، هذا المؤهل أو أي شيء من متاع الدنيا، هذا يتمنى أن النعمة تزول عن صاحبها وتكون له. لكن في واحد يتمنى أن تزول النعمة عن صاحبها ولو ما راحت له، يعني المهم أن تزول عن صاحبها. شوفوا أن الحسد هو أول جريمة ارتكبت في هذه الدنيا. إبليس حسد آدم، حسد على شو؟ الله عز وجل خلقه من طين والشيطان مخلوق من نار، الله عز وجل نفخ في آدم من روحه، والله عز وجل أسجد لآدم ملائكته، والله عز وجل أسكنه جنته، فحسده بالقول والفعل، حسده إبليس بالقول والفعل حتى لو ما حصل هذه الأمور، المهم أنها تزول عن هذا المخلوق وهو آدم عليه الصلاة والسلام أبونا وأبو الجميع، فحسده بالفعل والقول فطرده الله عز وجل إلى يوم الدين. الله عز وجل لعن إبليس إلى يوم الدين لأنه ارتكب هذه الجريمة العظيمة في حق آدم عليه الصلاة والسلام. طيب هذا الموقف الأول، الموقف الأول يتمنى تزول النعمة عن صاحبها سواء هذه النعمة راحت له ولا ما راحت له. الموقف الثاني اللي هو موقف الكريم يعاند هذه الفكرة ويحارب هذه الفكرة، بل أول شيء يكون واعي لهذه الفكرة ما تمر عليه مرور الكرام، لأن للأسف الحسد يمر عليك بدون ما تنتبه، بدون ما تحس، تحسد الناس بدون ما تحس. حتى بنضرب أمثلة أن ممكن يقع الحسد من أقرب الناس إليك، يعني ممكن يقع الحسد من الأبو على ولده، ممكن يقع الحسد من جار لجارة، ممكن يقع الحسد من واحد على زوجته بعد، ممكن يقع الحسد. لكن مثل ما قلنا الإنسان الواعي اللي يراقب هذه الفكرة ويشوفها ما يخليها تمر عليه مرور الكرام. إذن الموقف الثاني ما يطاوع هذه الفكرة، لكن بعد عندنا مستويين. المستوى الأول أن مجرد يكتم هذه الفكرة ويدفعها ويحاول أنه ما ينساق وراها ولا يحاول أن يضر هذا الريال أو هذه الحرمة، هذا لا يأثم، هذا بالعكس مأجور أنه يحاول يدافع هذه المصيبة اللي داشة في مخه. أما الثاني اللي هو أعلى المقامات وأعلى الدرجات، هذا إذا وقع الحسد في قلبه يسارع مباشرة مباشرة إلى الذهاب إلى هذا الشخص أو مدحه في المجالس أو الثناء عليه أو الدعاء له بالخير، يقول ما شاء الله فلان الله أعطاه ورزقه، الله يزيده ويبارك له، وهو داخل ترى يقاوم فكرة، داخل الشيطان يقول له لا 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 تقول هالكلام، لكن هو لا بالعكس يقول الله يوفقه ويبارك فيه. أعطيكم مثال، أعطيكم مثال، خلنا نقول على سبيل المشايخ والمطاوعة، مثلا واحد قام يصلي بالناس وصوته جميل وما شاء الله الزحمة عليه المسيد، وأنا الله ما أعطاني هذا الصوت الجميل ولا أعطاني هذا الناس أو العدد الكبير من الناس، فأنا كإنسان مثل هذا الإنسان في نفس المجال، هو شيخ وأنا شيخ، هو يصلي إمام وأنا أصلي إمام، يبدأ الشيطان يلقي هذه الفكرة الخطيرة في البال، فأنا شو أسوي؟ أسارع بالخير وأقول يا جماعة ترى عليكم بالمسيد الفلاني، ما شاء الله الشيخ الفلاني، بالواتساب، بوسائل التواصل، بالسناب شات، بالإنستغرام، أروح أصلي هناك، أعاند الفكرة أروح أصلي هناك، بدل ما أني أحاول أبتعد، لأن كل ما ابتعدت وكل ما تكلمت قلت يا أخي ما أدري ليش يروحون عند فلان، يا أخي يعني واحد يروح المسجد القريب، ترى الشيطان ما يقصر بعد يلعب وياك لعبة صح، يا أخي الواحد يروح مسجد القريب ما يروح مسجد بعيد ويدور الأصوات وكذا. هذا الرجل تابع الفكرة الخطيرة، فاليوم قال كلمتين، باكر قال كلمتين، عقب يتمادى أكثر وأكثر لأن الحسد بيملأ قلبه. هذا هو الخلق العظيم. تعالوا نقول نقطة ثانية، يعني شوفوا هل نحن نتحاسد في الدنيا على أمور الدين؟ يعني مثلا أنت يوم تحسد على شو تحسد؟ تحسد على وظيفة، تحسد على جمال، تحسد على مال، تحسد على عيال، لكن ما تحسد على أن واحد حافظ قرآن. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حسد إلا في اثنتين. النبي ما يقصد أن هالثنين يستوي تحسد فيهم، النبي يقصد يقول إن كنت مضيع أجرك وحاسد احسد واحد عنده شيء يسوى. أو قالوا في تفسير هذا الحديث أن الحسد هنا بمعنى الغبطة، يعني أنك تتمنى يكون عندك هالشيء بس بدون ما يزول عن صاحبه. المهم شو الحديث؟ قال لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن، رجل حافظ للقرآن فهو يتلوه آناء الليل وأطراف النهار، هذا الأول. والثاني رجل آتاه الله مالا، طيب هذا الدنيا مال، لا كمل الحديث، فهو ينفقه في هلكته، أو قال ينفقه في الحق، يعني ينفق يمين صدقات خيرات. هذه الاثنين اللي لو كنت حاسد احسدهم، أو كما قلنا وهو الأرجح عند العلماء أن الحسد هنا بمعنى الغبطة. أنت لما تشوف الناس يتقلبون في طاعة الله، لما تشوف الناس ما شاء الله يتقدمون ويسابقون في الخيرات، هذين الناس اللي تغبطهم. أما تغبط ناس على شيء فاني، تغبط على سيارة، كم بتم السيارة وياه؟ كم بتم؟ حتى لو ما حسدت كم بتم؟ سنة سنتين ثلاثة؟ واحد يقول لا شيخ ممكن تكون السيارة كلاسيك وتتم وياه سنين، أقول له لا، حادث سيارة وتروح، ممكن هي حادث وتروح. فأنت تحسد على شيء زايل، فالعلماء يقولون تحسد على شيء زايل، أنت تحسد على ولا شيء، لأن كل شيء سيزول ما يستحق الحسد. فكر بهذه الطريقة. لكن هل القرآن سيزول؟ هل أجر قراءتك للقرآن سيزول؟ هل صدقاتك هذه ستزول؟ قال صلى الله عليه وسلم يقول ابن آدم مالي 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 وليس له من ماله إلا ما أكل فأفنى، هذا الأكل اللي كلته خلاص انتهى، ولبس فأبلى، هذه ثياب مهما كانت غاوية مهما كانت فنانة بتروح في النهاية بتعقى أنت بالزبالة، حتى بعضها ما بتصدق فيها لأنها ما تسوى، قطعت تحرقت. ثم قال صلى الله عليه وسلم أو تصدقت فأمضيت، هذه الحقيقة الباقية، هذا المكان هذا الميدان اللي ما نشوف فيه تنافس، ما نشوف فيه غبطة، ما نشوف فيه سعي. في الوظيفة شيول ضرب حفر، تبغي تعق مسؤولك، تبغي تعق زميلك بالحق وبالباطل والعياذ بالله، لو بالحق الحمد لله وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، لكن بالباطل ضرب شللية في الدوامات، حسد حقد. أنا مستغرب كيف يداومون قلوبهم كذي، ما أدري. أنا يوم أسير الدوام أشوف واحد ما همه غير فلان قال فلان سوى فلان ياب فلان حط ليش سوى هاي طشقة لابسة، هذا تعبان تعبان. تدري ليش؟ لأنه حاسدنهم، كل ذي نعمة محسود. لكن عمرك شفته يتكلم يقول فلان يصلي فلان يقوم فلان يذكر فلان يصلي الشروق؟ لا، هذا مسموح، هذا تبغى تسوي سوي اللي بتسوي، هني المصيبة. طيب عشان ما ياخذنا الحديث، شو دواعي الحسد؟ شو اللي يخليني أحسد؟ أعظم شيء يخليك تحسد هو الطمع. لذلك أقول لكم قصة جميلة توضح لك ليش الإنسان يحسد. قيل لشخص فلان يكرهك، ليش يكرهك يعني؟ فقال هو جاري في بلدي، هو جاري في بلدي، يعني نقول مواطن مثلي، هو جاري في بلدي وشقيقي في نسبي وشريكي في مهنتي. هذه ثلاث أشياء فكروا فيها. يقصد في جاري في بلدي، يعني مثلا لما يجينا واحد غريب من إخواننا الله يحفظهم الوافدين، ما يطمع أن يكون عنده أرض لأن قوانين البلد ما تسمح، فما يحسدك. مثل حسد، أنا ما أقول ما يحسدك مول، مثل حسد جارك في بلدك اللي هو المواطن مثلك. في الوظيفة أنا ما أشتغل في المجال، ليش أحسدك؟ عشان شي قال وشريكي في صنعتي، أنا شيخ بحسد شيخ، أشوفه يصلي وناس وراه وصوته جميل وعنده متابعين وعنده فولوورز، هي هذا اللي بحسده لأن شريكي في صنعتي. تلاقي واحد يشتغل في مجال مثلا الإعلام مذيع، ما بيحسد إلا المذيعين، ليش هذا سلوكي وهذا سلوبه حتى المخرج الحين ما بيحسد إلا مخرجين. شو دخله في الشيخ الحين؟ الشيخ يتكلم في الميكروفون، شو دخله في الشيخ؟ فإذا راقب هذه العلاقات. أخوك شوف كم حسد بين الإخوان، تعال شوف كم حسد بين الإخوان. وهني بعد يجي خطأ الآباء، مدح لها الأخو وشوية كلام طيب لها الأخو وإهمال لذاك الأخو. عشان شي يعقوب عليه الصلاة والسلام كان واعي لهالشيء، قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. فننتبه لكل من يشاركنا في شيء، زميلك في الدوام انتبه من الشيطان لأنه بيحاول يثير الحسد بينكم، زميلك في المهنة انتبه لأنه بيحاول يثير الحسد بينكم، زميلك في البلد اللي هو يشارك في المواطنة بعد انتبه لأنه قد يأتي الشيطان ويدخل من هذا الباب. دواعي الحسد كثيرة، لكن حاولت أني ألخصها بهذه الفكرة البسيطة اللي ممكن تتأملها وانت عايش. الله المستعان. تعرفون أن الحسد على كل عيوبة، الحسد على كل عيوبة، حسد الحسد عادل، الحسد ينصف. ليش؟ قالوا الحسد مرض عادل، أول ما يبدأ يعاقب يعاقب صاحبه. يعني ما في مرض من أمراض القلوب إلا أن الإنسان مثلا في أمراض القلوب الثانية الغيبة أنت تضر غيرك، النميمة أنت تضر غيرك، لكن الحسد أول ما يأكل يأكلك أنت. قال واحد من أصحاب السير، يعني أصحاب القصص، قال قاتل الله الحسد ما أعدله، بدأ بصاحبه فقتله. قاتل الله الحسد ما أعدله، بدأ بصاحبه فقتله. ذكروا قصة جميلة، قالوا بعض الوزراء عند الملك، الملك في يوم من الأيام دخل عليه أعرابي بدوي وكان كلامه جميل وشعره معسول وأسلوبه فكاهي، فالملك بدأ يقرب هذا الإنسان البسيط من مجلسه ويسامره. منو حسده؟ الوزير، لأن الرجال بدأ يتقرب ويهدد منصبه، فإذا باكر ممكن إذا الملك حبه يقربه أكثر وأكثر. فشو سوى الوزير هذا؟ خطط خطة، راح للملك قال له ترى تشوف هالبدوي اللي أنت مقربنا؟ قال له هي. قال له ترى هاي يتكلم من وراك. قال له شو يقول؟ قال يقول أنت عندك الله يعافيك ريحة فمك مو بحلوة، الملك ريحة فمه مو بحلوة، وأنا دوم يكلمني ومن قريب ويالس عدالي ويسامرني تشوفونه فمأذني. هذا ألقى حق الملك وراح للأعرابي، عزمه هذاك اليوم على أكل وكثر فيه من البصل والأمور اللي تسوي ريحة في الفم. فقال عقب حق البدوي كيف بتصير عند الملك اليوم وانت تشيه؟ قال حاول يعني ما يحس فيك الملك ان ريحة فمك مو طيبة بسبب البصل وهالأمور، لان ترى الملك يكره هذا وايد، باكر بيبعدك. فشوفوا الذكي، حاول، لان حسد الاعرابي هذا حاول ان يضرب العصفورين بحجر. ففعلا راح الاعرابي للمجلس وجلس يسامر الملك كالعادة، وهو حاط ايده كمه على فمه بطريقة مؤدبة عشان ما يضايق الملك، والملك لانه عقوا في رأسه أن هذا الرجال يتكلم من وراك بهالشيء، فكر أن العرابي يسكر أنفه. فقال خلاص، الملك عرف أن الوزير صادق، كتب رسالة. زمان كان الملوك يوم ما تعطي عطية تكتب ورقة وتطرشها حق بيت المال، فكتب رسالة وسكرها وختمها وقال حق العرابي يود هذه الرسالة. طلع العرابي، طبعا الوزير ما كان حاضر المجلس اللي استوى فيه الموضوع، كان على قدر الله مو موجود. فيوم طلع الوزير شافه يمشي قال وين ساير، شافه برع يعني، قال وين ساير؟ قال والله الملك عطاني عطية هاي ورقة مختومة أروح بيت المال. فالوزير قال أعوذ بالله، نحن نبى نفرق بينهم، وهذا بعد كان الملك ما لاحظ أن الريال يتحرز منه ويخش ريحته عنه. فشو سوى؟ قال زين شو رأيك أنا كفيك المشوار، أعطيك أنا ألف دينار وتعطيني هالرسالة. قال له خلاص، بعد وزير ما قدر يقول له شيء، فأخذ منه الرسالة الوزير وهذاك خذ الألف دينار. طبعا الرسالة شكو مكتوب فيها؟ إذا جاءك خطابي هذا فاضرب عنق صاحبي هذه الرسالة. فراح الوزير يسلم الرسالة لوكيل الملك أو بيت مال الملك. فلما قرأ الرسالة الخازن أمر بضرب عنق الوزير. طبعا هذه قصة رمزية تبين أن قاتل الله الحسد ما أعدله، بدأ بصاحبه فقتله. قال بعض العلماء الحاسد يحصل على 5 عقوبات، 5 عقوبات. غم لا ينقطع، مثل ما قلنا لكم طول الليل يجلب عمره، ليش فلان، ليش حصل، ليش عطوه، ليش سووه، أو يخطط، فهو طول الليل في غم وهم. إذن أول عقوبة غم لا ينقطع. ثاني عقوبة مصيبة لا أجر فيها، كل مصيبة تصيب الإنسان فيها أجر، حتى الشوكة إذا أصابت الإنسان فيها أجر، إلا هذه المصيبة الكبيرة أن يصاب قلبك بالحسد، هذه مصيبة لكن ما فيها أجر، بل فيها إثم وأكل للحسنات. وكذلك هي مذمة لا يحمد عليها الإنسان، لما يقولوا عن الإنسان حسود حقود، هذه مذمة ما بعدها مذمة، وطبعا غضب من الله، ويغلق باب التوفيق، ما يوفق أبدا هذا الإنسان الحاسد. سئل معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، وكان رجل حكيم، حكيم جدا، من أحلم العرب كان رضي الله عنه وأرضاه، فقيل له ماذا تقول للحاسد؟ قال ماذا أقول؟ هذا الوحيد الذي لا أستطيع أن أرضيه. يعني مثلا الإنسان الطماع برضيه، بعطيه بيزات، الإنسان الكاره بنعطيه، بنراضيه، بنحببه، بنزوجه، لكن هذا الحاسد كيف أرضيه وهو لا يرضيه إلا زوال النعمة عني؟ كيف ترضي حاسد؟ الحاسد ما يرضي إلا شيء واحد، أنك أنت تزول عنك النعمة، مستحيل طبعا تتنازل عن نعمة عشان خاطر ترضي هذا الحاسد. الحاسد يغتم حال سرورك. قيل لواحد من الرومان هذيل الفلاسفة، قيل له شو رأيك في الحاسد؟ قال الحسود عظيم، أمر عظيم. ليش؟ أشد الناس غما في الدنيا. طيب ليش؟ لأنه أخذ نصيبه من غموم الدنيا، هذا الحاسد روحه مهموم ومغموم، أخذ نصيبه من غموم الدنيا وأضاف إلى غمومه سرور الناس. تخيلوا هذا الحاسد غموم وهموم وضيق وأضاف لها سرور الناس، كل ما يشوف الناس فرحانة يزيد هم وغم. لذلك قال بعض الشعراء أيا حاسدا لي على نعمتي، أيا حاسدا لي على نعمتي، أتدري على من أسأت الأدب؟ أسأت على الله في حكمه، لأنك لم ترضى لي ما وهب، فأخزاك ربي بأن زادني وسد عليك وجوه الطلب. الله عز وجل ما يبارك لهذا الإنسان. طيب نختم الحديث بشو؟ أدوية، علاج من الصيدلية النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم. ماذا أفعل مع الحاسد؟ أولا استعذ بالله، لأن الحسد مصيبة قد تصيبك بإذن الله، فتجنبها يكون بالاستعاذة بالله. ومن أعظم السور في القرآن سورة الفلق، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. فالإنسان يعيذ نفسه بهذه السورة العظيمة، والسورة الثانية وهي قل أعوذ برب الناس، كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. دائما استعذ بالله من شر الحاسدين وكيد الكائدين. ثانيا اصبر على الحسد، اصبر على حسد هذا الحسود. ليش؟ لأنه يزيده هما، يغيظ أكثر، وما بيصيبك إلا ما كتب الله لك، لا تخاف، ما بيصيبك. لأن بعض الناس استغفر الله يخاف حتى ما يروح الدوام، يقول فلان حاسدني، فلان كذا. لا، هذا ليس طريقة الشرعية. طريقة الشرعية أنك تؤمن أنه لو أصابك شيء فبإذن الله عز وجل، وإن شاء الله لن يصيبك شيء. قال أحد بعض الشعراء في هذا المعنى اصبر على حسد الحسود فإن صبرك قاتله، فالنار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله. فأنت مأمور من الله بالصبر لو أصابك شيء من الحسد، ولا تخاف ولا تتشائم ولا تتطير. والأهم من ذلك يا إخواني، لا تدور لك تمايم تربطها في ديك، وهذه الخرزات الزرق، وهالأمور اللي ما ترضي رب العالمين، هذه ما تزيدك إلا وهنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. التعويذ يكون بما أمر الله عز وجل به، تتعوذ بسم الله، بذكر الله، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، تتعوذ بالمعوذات، تستعيذ بالله استعاذة عامة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من شر الحاسدين. تربط قلبك بالله عز وجل، ما تربط قلبك بواير وحبل وخرزة. والله العظيم بتعيش مصيبة أكبر من مصيبة الحسد، لأنك هذه الأمور هي تناقض التوحيد، تناقض عقيدتك السليمة. وبعدين باكر لو نسيت تودي هالخرزة وياك، ولا نسيت تربط هالحبل في ديك، ولا نقص، كأن مصيبة صابتك. لا، لابد أن تعرف أن هذا البلاء لو أصابك فهو أصابك بإذن الله، ولن ينصرف إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة، أيها الأخوات المستمعين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الحديث يعلم الأمة خطورة هذه المصيبة، فيقول: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. كونوا عباد الله إخوانا. جماعة، تعرفون أهل الجنة شو يمتازون عن أهل الدنيا؟ وايد. لكن من أعظم المميزات: ونزعنا ما في قلوبهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. حاول نكون في الدنيا كذلك، نحاول، نحن ما بنكون في الدنيا كذلك، لأن يوم القيامة الله سينزع هذه الخصال، سينزعها نزعا من قلبك. أما في الدنيا فهو ابتلاك فيها، اختبرك الله عز وجل طبيعتك. إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا. طيب كيف تخلص؟ إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون، والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، والذين يصدقون بيوم الدين، والذين هم من عذاب ربهم مشفقون، إن عذاب ربهم غير مأمون. هذين اللي يتمارسون هذه العبادات والطاعات وينقون قلبهم من الأحقاد والأحساد، تستطيع. الله لا يكلف إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الله عز وجل أعطانا هذه الخصال، ويحب الدنيا وحب طول الأمل، مو بعشان نحن نتخذها خطأ، لا، عشان نسعى في التنافس. نحن نقول اليوم في دبي التنافسية، ونقول في الإمارات التنافسية، التنافس الشريف مش الحسد، التنافس اللي الإنسان يساعد صاحبه عشان ننجح جميعا، الشيخ يساعد الشيخ الثاني، الداعية يساعد الداعية الثاني، يدعو له ويتمنى له التوفيق. وفي كل المجالات، المهندس، الجندي، العسكري، الضابط، كل واحد ينافس ويتطلع ويطمع أن يكون في المناصب العليا، لكن كيف؟ بالطريقة السليمة، بالأسلوب الشرعي، بالتعلم، بالدراسة، بالاجتهاد. وأخيرا وليس آخرا، شيء واحد وايد بيريحك، كأن الله أراد أختم في الحديث: أن تؤمن أن ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن، واسألوا الله من فضله. أنت مو بشغلك ليش عطى الله هذا وليش عطى الله هذا. وإن شاء الله أوعدكم بتكلم في حديث كامل عن موضوع ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، بنختار لكم بعض الأحاديث اللي فيها هذا المعنى العظيم، وبكلمكم كيف الإنسان يداوي كل أمراضه بقوله ذلك فضل الله. أختم حديثي بقوله صلى الله عليه وسلم: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. صلى الله وسلم على محمد. أسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بما نقول ونسمع. هذا والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تفسير الأحاديث ويمطوعنا عبدالله الأنصاري.